هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 7:27. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام، يأتيكم في الساعة 7:43. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:06. حديقة الأطفال، يأتيكم في الساعة 8:12. معارج النور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:45 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. في الساعة 9:15 تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشر خبرية أخرى. دواوين الولاء، يأتيكم في الساعة 10:18. روح الله سيرة ومسيرة، في الساعة 10:29. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآية 89 من سورة البقرة. ولا زال الحديث عن اليهود، عن بني إسرائيل، وقضية وجودهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك الآيات السابقة تحدثت عن زمن موسى عليه السلام. هذه الآية تسلط الضوء على جانب آخر من عناد بني إسرائيل، من عناد اليهود، من لجاجتهم، من استعلائهم. في سبب نزول هذه الآية تذكر بعض الروايات، كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه اليهود في كتابهم التوراة قرأوا، و كان موجودا في كتابهم هذا علامات ظهور نبي الإسلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وخصوصا مكان هجرة النبي، بتعبير الرواية مهاجر النبي صلى الله عليه وآله، وأن مكان هجرة النبي صلى الله عليه وآله يكون في مدينة أو في منطقة بين جبلين، واليهود خرجوا، هذا في زمن النبي يعني قبل بعثة النبي أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى يثرب، خرجوا يطلبون هذا الموضع، هذا المكان بحسب ما موجود عندهم في التوراة، وقصة أنهم مروا في مكان في جبل ثم استقروا ثم سألوا شخص ثم انتقلوا إلى مكان آخر، تفصيلها يراجع، تفاسير تراجع، ولكن الشاهد أنهم عندما استقروا في ذلك المكان واقتنعوا وأيقنوا أن هذا المكان، لأنهم يصدقون ما جاء في التوراة بحسب هذه الآيات، هذه الآية والآيات الأخرى، ولكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وهاجر إلى هذا المكان لم يلتزموا بما موجود وكان موجود عندهم في التوراة، ولم يلتزموا بقناعاتهم واعتقادهم بأن هذا المكان هو المكان الذي سوف يهاجر إليه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك هذا عدم الالتزام، يعني عدم اتباع والالتزام بما هم اقتنعوا به وما موجود عندهم في التوراة، هذا يدلل على حالة الاستعلاء والاستكبار والتعصب والعناد الذي كانوا قد أصيبوا به. طبعا هذا البحث أيضا من البحوث المهمة والخطيرة، أن الإنسان يصاب بهذا الأمر بحيث أنه يعرف الحق ويعرف أن هذا هو الحق، ولكنه يكابر، يعاند، لا يتبع. ولذلك الآية تقول فلما جاءهم ما عرفوا، يعني هم كانوا يعرفون، يقتنعون، مقتنعين، متيقنين أنه هو هذا النبي، نبي آخر الزمان أو نبي الإسلام، فلما جاءهم ما عرفوا ماذا جرى، كفروا به، كفروا به، ولذلك استحقوا اللعنة، فلعنة الله على الكافرين. والمشكلة الأخرى أن الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وكان مصدق لما جاء عندهم في التوراة، يعني كثير من المسائل كما نعلم أن التحريف الذي جرى في الإنجيل وفي التوراة بقى هناك شيء، بقى هناك شيء لم يحرف، ربما الكتب لم تحرف بشكل كامل، وهو ربما من باب إلقاء الحجة الإلهية. في كل الأحوال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني يؤيد ما كان موجود عندهم، وهذه دلالة على أن الأديان الإلهية يصدق بعضها بعضا، الأديان الإلهية لا تتعارض فيما بينها وإنما تكمل بعضها الآخر، يصدق بعضها الآخر، ولكن عناد واستكبار والحالة النفسية الموجودة عند اليهود لم تسمح لهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك وقفوا ضد النبي، ضد البعثة الإسلامية، حاربوه، تحزبوا وتحالفوا مع قبائل أخرى مثل قريش في بعض الأوقات، وجاءوا لقتال النبي وأرادوا أن يقضوا على الإسلام بسبب هذا الاستعلاء والعناد واللجاجة الموجودة في قلوبهم. ولذلك هذا في الواقع من المسائل المهمة. هذه الآية تعطينا عدة نقاط أو يمكن أن نستفيد منها عدة ملاحظات. أولا كما ذكرت الآن أن الأديان الإلهية لا تتعارض فيما بينها، الأديان الحقة يعني ما قبل التحريف وليس ما بعد التحريف، هذا أيضا سوف أشير إليه، الأديان يصدق بعضها بعضا، لذلك هذه الآية تدلل مصدق لما معهم، لما معهم من التوراة، لما معهم من معلومات المتبقية من التوراة، طبعا المعلومات الحقة، وإلا التحريف هو تحريف ولا يصدق الكتب السماوية، ولذلك جاءت كلمة مصدق. نعم الأديان بعد تحريفها تكذب بعضها بعض، بعد التحريف يعني الأديان المحرفة قد تتعارض فيما بينها، قد تتقابل فيما بينها، وكذلك أتباع الأديان، حتى الأديان الحقة، حتى الأديان الحقة
إذا الإنسان كان هو عنده نوع كما اليهود هنا كان هم عندهم نوع من الظلم أو الاستعلاء والاستكبار، نعم يقفون أمام الأديان الحقة أو أتباع الأديان الحقة في كل الأحوال. كلمة مصدق تدل على أن الأديان يصدق بعضها بعضا، وأكرر الأديان الحقة ما قبل التحريف أو ما بقى من غير المحرف من الأديان. النقطة الثانية وهي المهمة أيضا وهي تنفعنا أيضا، ينبغي أن لا ننخدع بأي استقبال أو تأييد أو إمضاء أو تفاعل عاطفي مع الحق. قد تأتي أمة وتتفاعل نوع من التفاعل مع الحق، مع دعوة الحق في أي زمن كان، حتى في زماننا العواطف، المشاعر، الأحاسيس، تجد الشعارات، تجد التأييدات تأتي، لكن هذا من خلال هذه الآية هذا غير كافي. أن الإنسان فقط يعرف الحق ويتفاعل معه، بل يأتي لاستقباله. اليهود جاءوا لاستقبال النبي، جاءوا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى يثرب لاستقباله، لاتباعه، لمؤازرته، ولكن هذا غير كافي، هذه المقدمات غير كافية. لذلك اليهود على الرغم من أنهم سكنوا المدينة لسنوات وفي انتظار النبي صلى الله عليه وآله ظهور النبي، ولكنهم كفروا به عمليا، عمليا كفروا به، قاتلوه كما ذكرت، حاصروه وأمثال ذلك. إذن لا يكفي أن نعرف الحق، فكم من الذين عرفوا الحق وتفاعلوا عاطفيا مع الحق، ولكن بسبب الجانب النفسي كما ذكرنا في حلقات سابقة أن النفس والجانب النفسي والروحي والأمراض والوساوس هي التي في نهاية المطاف هي التي تحسم قرار الإنسان وسلوك الإنسان وموقف الإنسان. ولذلك يقول القرآن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به، لم يتقبلوا، كفروا به، مو غيروا المعرفة، المعرفة بقت على حالها، لا، المؤثر يعني المعرفة شيء والاتباع شيء آخر، والسلوك والتأييد هذا شيء آخر، والاستمرار مع الحق هذا شيء آخر. ولذلك مجرد المعرفة، مجرد العاطفة لوحدها غير كافية، إنما لابد من الاتباع والالتزام، وكما ذكرنا سابقا في الآية، في آية سابقة في الآية 85 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني الإنسان قد يأخذ من الشريعة شيء ولكن يكفر بآخر، أو يتعاطف مع الشريعة ويعلن تأييده واستعداده لاتباع الشريعة لكن عمليا هو لا يتبع الشريعة، كما جرى في التاريخ من قبيل قول الفرزدق، يعني على بعض الروايات قول الفرزدق عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق متوجها إلى العراق، عندما واجه الفرزدق وقال له قلوبهم معك، يعني العاطفة معك، القناعة معك، القناعة الأولية، المعرفة معك، هم لم ينكروا يعني أهل الكوفة أو الذين كاتبوا أو بغض النظر، يعني الطرف المقابل لم ينكر قضية أن الإمام الحسين هو ليس بسبط رسول الله أو هو على باطل، لا، لم يقول هو على باطل، ولكن الاتباع. لذلك في الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، إذن قلوبهم معك، العواطف معك، ولكن سيوفهم عليك، أي المواقف ضدك، فشتان بين العواطف والمواقف. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل العواطف والتأييد والمعرفة، وأيضا من أهل الاتباع والسلوك والمواقف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مضت الأيام على أمير المؤمنين عليه السلام بعد حرب النهروان ورجوعه إلى الكوفة شديدة الوطأ، لا تترك له فراغا في غير التهيؤ ثانية للقاء جيش الشام إلا قليلا. ولئن عاش سلام الله عليه طيلة حياته الشريفة في المعاناة والألم، في المعاناة من أجل الرسالة والألم من أجل الأمة الإسلامية، فقد تجلى ذلك الألم وتلك المعاناة بصورة شديدة في الفترة الأخيرة من عمر الخلافة، وذلك بعد أن فترت همة المسلمين عن مواجهة الانحراف وصاروا يتلمسون الأعذار للتنصل من مجاهدة الأعداء ومجالدة السيوف والرماح في ساح الوغى. هذا وقد استفاقت أمراض ذلك المجتمع الجاهلية بعد أن ثبتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا مرض القبلية البغيض لم ينتهي ولم يختفي حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وكان يعبر عن وجوده في المناسبات. ثم غذته النزاعات من أجل السلطة منذ أول يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في السقيفة بين الأنصار والمهاجرين، ثم في تفريق العطاء بالزيادة للقريشي على سواه والعربي على من عداه، حتى قال أحد الإقطاعيين من أهل السلطة في عصره: إنما السواد بستان لقريش. ووقف مروان بن الحكم على رؤوس الناس وهو يهتف فيهم زاجرا: ما لكم تنازعون ثوبا ألبسنا الله إياه، حتى لكأن السلطة كسب كسبها مروان في لعبة من لعب الميسر، وهو يأبى التخلي عنه ويدافع عنه ثم يقاتل دونه. ولا يشك منصف يبحث في أحداث تلك الفترة من الزمن في أن الإمام عليه السلام كان يواجه تلك الأحداث بنفس الإيمان والثبات الذي واجه فيه الشرك والوثنية، وبنفس العزيمة والصبر. ولم ينثني الإمام أمام خيل الضلال ورجله دون أن أعطى رأسه قربانا لرب العالمين. وأما الذين عاصروا الإمام عليه السلام وعاشوا معه فكان فيهم قلة من الحواريين المخلصين الذين ربتهم العقيدة ورباهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد أثبتوا ولاءهم لله ورسوله ولإمامهم حتى النفس الأخير من حياتهم. وأما باقي الأمة فقد دهمتها الفتنة وتصدعت أمام ثقل المسؤولية وعظم الأمانة، هذا ولم يغب عنهم صوت إمامهم وهو يحذرهم في مستهل خلافته قائلا: دعوني والتمس غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت له القلوب، ألا وإني إن أجبتكم إلى ما تطلبون ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى عتب العاتب ولوم اللائم. ترى هل كان يتحدث الإمام عليه السلام منذ بداية خلافته عن هذا اليوم الذي عاشته الأمة حيث تغير أكثر الناس ومالوا عن طاعة الإمام عليه السلام في الخروج إلى حرب معاوية الذي كان يثير القبلية في المجتمع الإسلامي من جديد، والذي كان يبعث التنافس على سلطان الدنيا، فتشوف إلى الولايات من لم يكن له مطمع فيها من ذي قبل، فولى على رقاب الناس أشخاصا لا سابقة لهم في دين ولا تقوى تحجزهم عن ارتكاب كافة المحرمات، لكي يبقوا مطيعين في كفه يقلبهم كيف يشاء فيأمرهم ويزجرهم. ولهذا كله كانت دعوة الإمام عليه السلام للحرب عليه فضلا عن خروجه على الخلافة الإسلامية وشنه الغارات على أطراف البلاد وترويع الآمنين وقتل الأبرياء، فكان الإمام عليه السلام يصف الموقف في تلك الفترة من الزمن ويقول: وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فيأخذ حجلها وينتزع قلائدها ورعاثها، إلى أن يقول: ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، فلو أن امرأ مسلما ما تغمن ما كان عندي ملوما، بل كان به جديرا. وكان يخاطب القوم بشتى عبارات التقريع في أحيان كثيرة، فلطالما قال لهم: يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، كأني بكم لو قد حمي الوغى وحمي الوطيس، وقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس. نعم أخي المسلم، كانت تلك فترة بلاء عظيم على الأمة الإسلامية، محصت فيه واختبرت، وقد كان ذلك الاختبار صعبا وشديدا إلا على رجال باعوا كل شيء لله تعالى. فمن كان في قلبه حب للدنيا وزينتها أو بقية من الجاهلية لم يرحضها الإسلام، انغمس في حمأة تلك الفتنة التي أوراها معاوية بماله وظلمه، بمكره وخدعه، حتى لقد فر رجال من ولاية الإمام عليه السلام إلى ولاية معاوية طمعا في العطاء الأموي وخوفا من عدل الإمام عليه السلام، فلم يكن لهم صبر على ذلك الأمر الشديد، فهوت كثرة منهم فخسروا الخسران المبين. فبعد أن كان أميرهم سيد الأوصياء، وكان وليهم الله ورسوله وأمير المؤمنين، أصبح وليهم الطاغوت والشيطان، خرجوا من الظلمات إلى النور بمحمد وآله، ثم ارتكسوا في الظلمات وخلفوا وراءهم النور والهداية من أجل دنيا غرارة ضرارة وأيام قليلة زائلة لم تكن لهم عوضا عن تلك الحياة الخالدة التي صاروا إليها إذ انتقلوا إلى رب عزيز منتقم. نعم أخي المسلم، لم ييأس أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتركهم في حال بلائهم، بل بقي لهم الأب الرؤوف والمسدد لخطاهم، فكان يذكرهم ويعلمهم ويعظهم حتى التقريع والتوبيخ، لأن الكثير منهم فقد الضابط النفسي والواعظ الداخلي، فكان يذكرهم أيام الله تعالى ويصور لهم الدنيا وينتقل بهم إلى عالم الآخرة، ويذكرهم رسول الله تعالى. وإذا ما أحس فيهم غفوة الإحساس انصب عليهم كالسيل، يجرف بلادتهم وغفلتهم، ويقرعهم بكلماته البليغة، ليرجع راجع ويرعوي متهور في ضلال. وهو الذي ما حارب ولا سالم ولا تكلم ولا سكت إلا وهو يرجو رضا الله تعالى، ويرجو في كل ذلك هداية عباد الله إلى الصراط المستقيم. فكان إذا أراد الحرب دفعهم إليها بكل وسيلة، وإذا أحس منهم الاستعجال في معركة تأناهم وهو يقول لهم: لعل أحدا من القوم يهتدي أو يرى النور فيستهدي به. وحتى آخر يوم من أيام عمره الشريف كان يجهز الجيش لمواجهة جيش الشام في صفين جديدة، واستطاع أن يجمع الآلاف ويؤلف القلوب، فسبقت إرادة الله له بالشهادة في محرابه. نعم أخي المسلم، لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. والناس الذين فروا من عدل الإمام إلى جور معاوية كانوا يطمعون في دنيا الظالمين وعطائهم، ولكنهم ماذا بذلوا في المقابل؟ هذا سؤال نستطيع الإجابة عليه وبكل وضوح من واقع حياتنا اليوم. فنحن نرى كل يوم أناسا يبيعون دينهم للطواغيت، يدفعون دينهم ثمنا مقابل حفنة من الدولارات لا تلبث أن تستهلك في الحاجات المختلفة، أو شيء من حطام يبقى بعدها الإنسان الضال الخاسر صفر اليدين في دينه ودنياه. وقد يمد له الله تعالى في دنياه حيث يشتر الحسرة والندامة ويلوك الأسى ويتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل غير ما كان يعمل، ولعله يصلح ما أفسد. ولكن كل ذي لب يعلم أن الأمر قد انقضى، وأنه لا مكان للعب في هذه الحياة، والذي يفوت لا يمكن أن يرجع، والذي يموت يستوفي أجله ثم يذهب إلى ربه ليستوفي حسابه. فقبل ذلك اليوم وفي الدنيا هذه لا بد من الاتعاظ، ولا بد لذي عقل ودين أن يحاسب نفسه فيتذكر ربه ودينه، ويتذكر نبيه وإمامه، ويقول: اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين.